بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه حضراتكم طيبين. طبعا بكره برمون الميلاد، بالنهار هيبقى الصيام زي الصوم الكبير، مفيهوش سمك، لكن بالليل بقى تاكلوا براحتكم، تعيشوا كل ساعه. احنا الاسبوع اللي فات بدانا في سفر الاعمال، اخذنا يدوبك مقدمه عنه. النهارده نبتدي في الاصحاح الاول على قد ما الوقت ياخد. اول ايه بتقول: الكلام الاول انشاته يساء فيلس عن جميع ما ابتدا يسوع يفعله ويعلم به. هنا يقصد بكلمة الكلام الأول يعني إنجيل لوقا. يعني أنا في الأول كتبت لك كلام، ودلوقتي هكمل الكلام اللي أنا قلت لك بدايته في الأول. وكلمة أنشأته يعني كتبت. لما الولاد في المدرسة بياخدوا موضوع الإنشاء، الإنش دي معناها بيكتب. وطبعا قلنا ساوفيلس، ناس بيقول ان هو شخص حقيقي وناس بيقول مجرد رمز، لان ساوفيلس يعني محب الله، ساو يعني الله وفيلس محب، فممكن يتفهم على ان اي واحد فينا هو ساوفيلس لاننا بنحب الله، وممكن يقصد بها شخص معين فعلا اسمه ساوفيلس. دي قلناها المره اللي فاتت. على أي الأحوال، أحيانا الآباء القديسين وهم بيشرحوا الإيمان كانوا يكتبوا الإيمان في صورة حوار مع شخص وهمي. يعني مثلا في كتاب اسمه حوار حول الثالوث كتبه القديس كيرلس الكبير، عملوا حوار مع واحد اسمه أرمية، وما فيش حد اسمه أرمية، مجرد بس طريقة في عرض الموضوع. الكلام الأول أنشأته يا سوفيلس. لو احنا بصينا في إنجيل لوقا أصحاح واحد آية ثلاثة يقول: رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي. على التوالي يعني كتاب ولا كتاب. إليك أيها العزيز سوفيلس. وقلنا كلمة العزيز مش معناها عزيزي، لكن معناها صاحب العزة، يعني واحد له مكانة في المجتمع. عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله. كلمة عن جميع، هو لم يدعي انه كتب جميع، لان محدش يقدر يكتب جميع ما فعله يسوع او علم به، بدليل انجيل يوحنا لما قال: واشياء اخرى كثيرة صنعها يسوع، ان كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. لكن هنا بيقول عن جميع، يعني أنا كتبت لك حاجة عن اللي عمله المسيح. كلمة ابتدأ يسوع يعني منذ البداية، يعني أنا كتبت لك عن الحاجات اللي عملها المسيح منذ البداية. وهنا يهمنا كلمة يفعله ويعلم به. حاطط إيه الأول؟ يفعله. ليه؟ لان مفروض المعلم اولا يفعل بعدين يبقى يعلم. ودايما برهان صدق التعليم هو الحياة. عشان كده السيد المسيح قال: تعلموا مني لاني وديع متواضع القلب. وبولس الرسول يقول لتلامذته: كونوا متمثلين بي أيها الإخوة، ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة. فيجب أن المعلم أولا يفعل بعدين يعلم. طبعا المعلم هنا يقصد به معلم في الكنيسة بيوعظ، مفروض قبل ما يقول للناس هو أساسا يعمل. ولكن كمان مقصود به أنتوا في بيوتكم، بدل ما ندي لأولادنا تعليمات نظرية نقدم لهم سيرة عملية. يعني الطفل اللي شايف والده بيحترم والدته وعمره ما يعيب فيها ولا يقول لها كلمة جرح هيطلع يتعلم دي. والطفل اللي شايف والده متدين بتاع الكنيسة بيصلي ورايح القداس بتناوي ويقرأ كتاب مقدس ويصلي بالإجبية من غير ما حد يقول له يطلع يلقط الحاجات دي. المفروض ان احنا نهتم بالافعال قبل التعليم عن جميع ما ابتدى يسوع يفعله ويعلم به. طبعا احنا البشر مهما حاولنا ان احنا نبقى مثاليين برضو بنغلط وغصب عننا تفلت مننا حاجات مش كويسة. لكن بكل تأكيد سيد المسيح كانت حياته بلا لوم، عشان كده استفدنا من حياته قبل ما نستفيد من تعاليمه. بيقول أنا الكلام الأول أنشأت يا سوفيلس عن جميع ما ابتدى يسوع يفعله يعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه. يعني أنا في الجزء الأول من القصة ذكرت ليك ما عمله المسيح لغاية الصعود. وفعلا لو بصينا في آخر إنجيل لوقا نلاقيه ذكر قصة الصعود بتفاصيل، اليوم الذي ارتفع فيه. يقول في إنجيل لوقا أخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هما يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم. في بعض الناس بيشككوا في قصة صعود المسيح للسماء ويقولوا الدليل إن لوقا بس اللي ذكرها، لم يأتي ذكرها في إنجيل متى ولا يوحنا. مرقس قال الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. يبقى مرقس ولوقا اشتركوا في هذه الشهادة. لكن احنا عندنا آيات أخرى عن صعود المسيح حتى لو ما كانتش في الإنجيل. يعني مثلا في رسالة بولس الأولى إلى تلميذه تيموثاوس بيقول بالإجماع عظيما هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكة كرز به بين الأمم أومن به في العالم رفع في المجد. يبقى هنا بولس الرسول كمان بيصادق على قصة الصعود. وفي إنجيل لوقا الصح 9 بيقول حين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. يعني في إشارة من بدري إن المسيح سوف يرتفع إلى أعلى السماوات. فإحنا يهمنا في الآية دي بالذات، لأن هيجي كلام تاني عن الصعود، إن معلمنا لوقا بيقول لثيوفيلوس أنا الجزء الأول اللي هو إنجيل لوقا كتبت فيه جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به لغاية يوم الصعود إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. يعني أوصى بالروح القدس تلاميذه؟ هو طبعا أوصاهم أن يكرزوا بالإنجيل، بس هنا بيقول إن وصاهم بالروح القدس، قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وفي إنجيل مرقس قال لهم اذهبوا للعالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، وقال لهم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ويقول سفر الأعمال إصحاح 10 أوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. يبقى في وصايا، وصية أوصاها المسيح للتلاميذ أن يكرزوا بالإنجيل في كل الخليقة. أما كلمة بالروح القدس، لأن المسيح نفسه كل أعماله التي عملها على الأرض كانت معمولة بالروح القدس. فمثلا لما جه يخرج الشياطين قال لهم أنا أخرج الشياطين بروح الله. لما راح يصوم على الجبل قال لك اقتيد يسوع بالروح، ولما رجع من الجبل يقول رجع يسوع بالروح القدس. فهو كل أعماله التي عملها على الأرض كانت معمولة بالروح القدس. يبقى هنا أوصى تلاميذه رسل بالروح القدس الذين اختارهم. طبعا التلاميذ فعلا المسيح اختارهم وقال لهم كده لستم أنتم اخترتموني بل أنا الذي اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. فالمسيح هو الذي اختار خدامه. الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. كلمة أراهم نفسه حيا اللي هي الظهورات اللي حصلت بعد القيامة، وكلمة براهين كثيرة، كلمة براهين جاية في اليوناني معناها حاجات مش ممكن تتكذب، يعني حاجة مؤكدة. من ضمن البراهين انه اكل معاهم وشرب، ومن ضمن البراهين ان القبر كان فاضي، وانه ظهر ليهم عدة مرات، وانه قعد 40 يوم يظهر. ما هو لو كان ظهر لمدة اسبوع لعشرة ايام كنا قلنا دي خيالات. وظهر لمجموعات مش لافراد بس، لان لو ظهر لافراد كنا قلنا لتوهمه، لكن ظهر لمجموعات. ذات نفس الحراس اللي رجعوا وقالوا ان القبر فاضي وادوهم رشوة وقالوا التلاميذ جاءوا وسرقوه ونحن نيام، بالرغم انها كذبة لكن كانت وسيلة لإثبات صحة القيامة، لأن الكذب ملوش رجلين. قالوا تلاميذه أتوا ليلا ونحن نيام وسرقوه. طب لما أنتوا نايمين عرفتوا إزاي تلاميذه هم اللي جم؟ ولو عرفتوا ما منعتهمش ليه؟ وبعدين إزاي وأنتم نيام وأنتوا أساسا متعينين حراس؟ مفروض على الأقل واحد يبقى صاحي ولا اتنين والباقيين نايمين، ده بشيء. فالكذبة بتاعتهم كانت وسيلة أيضا من البراهين اللي بتثبت قيامة المسيح. طبعا ممكن نقعد ندور على ظهورات المسيح بعد القيامة. هناك ظهورات ذكرت في الأناجيل الأربعة، وظهورات ذكرت في رسالة كورنثوس الأولى صح 15. لكن على أي الأحوال القيامة بتاعته تأكدت من أول يوم بسبب هذه الظهورات. بس هذه الظهورات كانت خاصة برسله بس، يعني ما ظهرش كل الناس. ودي جت في سفر الأعمال الصحاح 10 لما قالوا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات، وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديان الأحياء والأموات. طب ليه المسيح لما قام ما ظهرش كل الناس؟ بالرغم ان ساعة ما مات كل الناس شافته ميت. الاجابة بمنتهى البساطة ان وفاة انسان محتاجة اعلان. لما حد بيموت بننزل اعلان في الجرنان وعلى باب الكنيسة وبالتليفونات ونخبر بعدين نقول يا جماعة فلان مات. ده إعلان. ومحدش في الدنيا هيندهش أو يقول اثبتوا له إن مات، لأن كل الناس بتموت. ممكن الناس بس تتخض، ممكن تتضايق تزعل، لكن الموضوع ما هوش معجزة إن واحد يموت. حتى لو كان واحد بصحته في عز شبابه ياما بيحصل ومن غير حد واحد مات، ما هياش حاجة مدهشة. فدي محتاجة إعلان عشان الناس تعرف، محتاجة إعلان. أما قيامة واحد من الموت مش محتاجة إعلان، دي محتاجة إيمان، لأن مش ممكن حد يصدق إن واحد مات وقام إلا بالإيمان. فالإعلان محتاج إشهار. المسيح اتصلب على الصليب فوق جبل عشان كل الناس تشوفه ويبقى فيه إعلان، لكن لما قام محتاج إيمان. والإيمان هو إيه؟ يقول لك الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. عشان كده خلى القيامة دي مخصوص للتلاميذ القريبين منه، وبعدين هم يقولوا للناس اللي عايز يصدق أهلا وسهلا، مش عايز تصدق خلاص انت حر. ده موضوع إيمان. ولذلك المسيح عاتب توما ووبخه لما قال له لأنك رأيتني يا توما أمنت، طوبى للذين أمنوا ولم يعلم. ده يفسر لنا ليه كان الموت معلن والقيامة مش كل الناس شافوه بعد القيامة. عشان كده احنا في القداس بنقول بموتك يا رب نبشر، نبشر يعني نعلن، وبقيامتك وصعودك الى السماوات ايه؟ نعترف. نعترف يعني بنؤمن. فالاولاني موضوع بشارة وموضوع اعلان، والتاني موضوع ايمان واعتراف. ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبه. وكلمة شهود دي لان المسيح قال لهم انتم شهودي، دي جت نبوة في أشعياء 43، انتم شهودي يقول الرب. وبعدين الآية 4 يقول وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم ألا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. هو طبعا أثناء 40 يوم كان رايح جاي عليه، لكن في آخر اجتماع قبل الصعود قال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. لكن أثناء 40 يوم يقول الآية كان يتكلم معهم عن الأمور المختصة بملكوت الله. كلمة ملكوت يعني مملكة، في متقوره بالإبط كينج دام في الإنجليزي، فدي مملكة الله. فلما يقول بيتكلم معهم عن الأمور المختصة بملكوت السماوات، مقصود بيها يتكلم عن الأمور المختصة بالكنيسة اللي هي مملكة الله على الأرض. عشان كده احنا بنعتبر كل تفاصيل العقيدة والطقس اللي موجودة في الكنيسة أخذوها التلاميذ من المسيح في 40 يوم دول. أتخيل بيقولوا له أنت أمرتنا أن نعمد الناس، كيف نعمدهم؟ فيقول لهم التفاصيل بتاعت المعمدية. طب انت يوم العشاء السري قلت اصنعوا هذا لذكر، كيف نصنعه؟ يقول لهم تفاصيل القداس. انت في يوم من الايام قلت ما جمعه الله لا يفرقه انسان، ازاي الزواج يجمعه الله؟ يقول لهم تفاصيل سر الزيج. انت امرتنا ان ندهن بزيت مرضى كثيرين حتى يشفوا، ايه الزيت ده نعمله ازاي؟ يقول لهم تفاصيل سر مسحة المرض. وهكذا. طيب انت دلوقتي عملتنا كهنة لما نفخت في وجوهنا وقلت اقبلوا الروح القدس، احنا نعمل ايه عشان نقيم خلفاء لينا وكهنة اخرين؟ يقول لهم تفاصيل سر الكهنوت. فالاربعين يوم دول كان فيهم شرح لكل التفاصيل اللي المسيح اجملها جملة في التعليم بتاعه. في اخر اجتماع اوصاهم الا يبرحوا من اورشليم. وقال لهم ها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيم في مدينة أورشليم حتى إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. اللي جت في لوقا 24:49. أن ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. كلمة سمعتموه مني لأن هو قال لهم كتير قبل الصليب إن هيبعث لهم الروح القدس. خصوصا في إنجيل يوحنا. يقول أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. ويقول أما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ذكركم بكل ما قلته لكم. ويقول أيضا متى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. ومرة تانية قال لهم خير لكم أن أنطلق أحسن لكم أمشي لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. وطبعا التلاميذ سمعوا كلام المسيح واعتكفوا في أورشليم 10 أيام لغاية ما جالهم الروح القدس. دي هندرسها في الإصحاح الثاني. فقال لهم ما تسيبوش أورشليم لغاية ما تاخدوا الروح القدس لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. طبعا ليس بعد هذه الأيام بكثير فعلا حصلت بعد 10 أيام. يوحنا المعمدان عمد بالماء. العمودية مجرد رمز. أما معمودية المسيح فهي معمودية بالروح القدس. وعشان كده يوحنا نفسه قال أنا أعمدكم بماء للتوبة ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أحمل حذاء. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. وعلشان كده أبائنا الرسل لما عمدوا الناس كانوا يعمدوهم يضع لهم الأيادي فيحل الروح القدس وأحيانا كان يصاحب حلول الروح القدس التكلم بألسنة عشان الناس تصدق أن فعلا الروح القدس حال. فيقول تذكرت كلام الرب كيف قال أن يوحنا عمد بماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس. مرة راحوا حتى بيقول لهم هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ قالوا إيه؟ ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس. وما لا أعتمدتم إيه؟ قالوا بمعمودية يوحنا. فقال بولس إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده أي بالمسيح يسوع. عشان كده إحنا معموديتنا في المسيحية ما هياش مجرد مية بس لكن التغطيس في المية معاها على طول حلول الروح القدس. دي الكلمة اللي قالها المسيح لنيقوديموس إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. في نبوة في يوئيل يقول فيها ويكون في ذلك اليوم أن الجبال تقطر عصيرا والتلال تفيض لبنا وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي الصنط. كلمة الينبوع اللي خارج من بيت الله ده ينبوع الروح القدس العمال يروي الناس بأنه يحل فيهم بالمعمودية. بطرس الرسول لما راح يبشر كيرنيليوس مجرد بدأ يتكلم حل عليهم الروح القدس وتكلموا بألسنة. عشان كده في أشعياء يقول لأني أسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك. وعد من الله بحلول الروح القدس. وهناك وعد أكثر وضوحا في يوئيل 2:28 ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام. واضح هنا طبعا إنها نبوة عن حلول الروح القدس على الكنيسة. في واضح من كلام المسيح بيقول لهم ما تسيبوش أورشليم لغاية ما يجي لكم روح القدس زي ما أنا وعدتكم قبل كده. وروح القدس ده اسم موعد الآب، لأن الآب وعد بيه. أما هم المجتمعون فسألوه قالين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ ما زال الفكرة اللي راكبة في دماغهم إن المسيح جاي يحرر إسرائيل من الرومان. قبل كده سألوه قبل الصليب: متى يكون هذا؟ ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ وهو كل اللي في بالهم ان هم المسيح هيملك على الارض. وقال لهم: مملكتي ليست من هذا العالم. لكن مش فاهمين، هناك وعود في العهد القديم ان الله يعيد المجد لمملكته. هم فاهمينها بطريقة مادية، لكن احنا في الفكر المسيحي فهمناها بالطريقة الروحية. يعني في أشعياء 1:26 يقول ايه: وأعيد قضاتك كما في الأول. يعني ربنا بيوعد أورشليم ان يعود ليها المجد بتاع ان القضاة يجلسوا ويحكموا. ومشيريك كما في البداية، بعد ذلك تدعين مدينة العدل، القرية الأمينة. طبعا لغاية النهاردة أورشليم دي لا هي عدل ولا مدينة أمينة ولا آمنة، فيها حروب من زمان لغاية النهاردة. فده التفسير، هو التفسير الروحي، ان احنا بقينا أورشليم الجديدة اللي هي الكنيسة. في سفر دانيال يقول: والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل سماء تعطى لشعب قديسي العلي، ملكوته ملكوت أبدي، وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون. وفي عاموس يقول: في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة، وأحصن شقوقها، وأقيم ردمها، وأبنيها كأيام الدهر. كل النبوات دي هم فهموها بطريقة حرفية مادية، إن ربنا يرجع المجد للمملكة. وكل هدفهم وأملهم إن المسيح يغلب الرومان، يطرد بيلاطس وهيرودس، ويتولى هو المملكة. وطبعا طالما احنا تلامذته وحبايبه اكيد هيمسكنا مناصب في هذه المملكة. شوفوا لغاية ما المسيح قبل ما يصعد وهم مش فاهمين: هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل؟ سيد المسيح جاوبهم على نص السؤال وساب النص الثاني بقى لم يحل الروح القدس يفهمهم، لان هو غلب معاهم. فالنص قال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأوقات والأزمنة التي جعلها الآب في سلطانه. يعني ما تفكروش في حكاية الأزمنة. أما حكاية التفسير أن المملكة مملكة روحانية، قال لك بقى لما يحل الروح القدس فهمهم اللي أنا عدت أشرحه كتير وهم مش عارفين. خصوصا ان المسيح قال عن الروح القدس: يذكركم بكل شيء، يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. يعلمهم حكاية بقى ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الآب في سلطان. معناها مش من حقكم تقعدوا تفكروا المسيح يجي امتى. ليس لكم. عشان كده احنا بنرفض اي واحد يقعد يمسك كتاب ويكتب لنا فيه توقعاته امتى المسيح يجي، سواء اللي بيكتب ده ارثوذكسي ولا مش ارثوذكسي، حاجه غلط. ياما كتبوا تواريخ وكلها طلعت كذب. عندنا الادفنتست السبتيين، كلمه ادفنتست يعني المجيئيين، كلمة انجليزي ادفانتست معناها مجيئيين. العقيدة بتاعتهم كلها مبنية على انهم حددوا تاريخ لمجيء المسيح، ولما ما جاش في التاريخ اللي هم حددوه قالوا معلش احنا حسبناها غلط وحسبوها تاني وحطوا تاريخ تاني ما جاش فيه المسيح. فبدل ما يكسفوا نفسهم قالوا يقولوا احنا غلطنا تاني، قالوا هو جه او هو خرج من الاقداس العليا بس لسه ما وصلش الارض، وانه جه بطريقة سرية. الكتاب المقدس ما قالش انه هيجي بطريقة سرية، وما قالش انه هو هيخرج من الاقداس يقعد بعدها 50-60 ولا 100-300 سنة في الجو على ما يوصل لنا. ده يقول لك زي ظهور البرق من المشرق الى المغرب، هكذا يكون مجيء ابن الانسان وستراه كل عين. فغلط ان الواحد يورط نفسه في حسابات. مرة واحد علشان يخرج نفسه من المأزق ده قال هو المسيح قال اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد، لكن ما قالش السنة، فمن حقنا نحدد السنة والشهر، ما هو ما قالش اليوم ولا الساعة، يبقى السنة والشهر ممكن نحدده. طب ايه رأيك بقى في الآية اللي بيقولها ليس لكم ان تعرفوا، مش شغلتكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات. ليه مش شغلتنا وليه ما عرفناش؟ يقولوا الاباء وهم بيفسروا كلام جميل جدا، قالوا لو احنا عرفنا دلوقتي، احنا دلوقتي مثلا في 2009، لو عرفنا ان المسيح هيجي سنة 2500 نقول يلا يحلك، احنا لسه بدري، احنا مش هنبقى موجودين. لو عرفنا ان هو جاي بتأكيد بقى في 2009 زماننا كلنا دلوقتي مرعوبين، فهو لا عايزنا نكسل ولا نترعب، لكن عايزنا نستعد. عشان كده يقول ايه، اما الازمنة والاوقات فلا حاجة لكم ايها الاخوة ان اكتب اليكم عنها، لا حاجة لكم، انتم مش محتاجين نكتب عنها، خليكم مستعدين على طول. وفي تسالونيك الاولى يقول لانكم انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب خالص في الليل هكذا يجيء. ونفس الكلام قاله بطرس في رسالته الثانية، سيأتي خالص في الليل. فالمسيح كان قاصد يخبي عننا معاد مجيئه عشان نقعد دايما في حالة استعداد. حكاية بقى جعلها الأب في سلطانه، طب والابن ما عندوش سلطان؟ لا طبعا، في آية بتقول كل من الآب فهو ليه. فمن جهة ألوهيته هو مساوي للآب في الجوهر، كل اللي يعرفه الآب يعرفه الابن. من جهة ناسوته مساوينا نحن أيضا في الجوهر، فالحاجة اللي احنا منعرفهاش من جهة ناسوته ومعرفهاش. فلو قال أنا عارف يبقى صادق، ولو قال أنا مش عارف برضه يبقى إيه، صادق، لأنه يعرف بلاهوته ما يعرفش بناسوته. ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. طبعا عشان الناس تكرز بالإنجيل في العالم كله حاجة مش سهلة. يمكن في المقدمة المرة اللي فاتت قلت لكم شوية في القصة دي ان الموضوع مش سهل، ان انا اروح اكرز عند ناس ما يعرفوش المسيح، عايزين قوي. فقال لهم ستنالون قوة، وفعلا كان واضح جدا القوة اللي اخدوها لما حل الروح القدس. على سبيل المثال بطرس اللي كان خايف من الجارية ليلة ألام المسيح، وقف وسط الجموع يكرز وآمن بالوعظة بتاعته 3000 بني آدم. يعني اللي خاف من واحدة بقى شجاع قدام 3000، تتنذر الأمن. يعني ممكن يكون اللي حاضرين 5,000 منهم 3,000 أمن والباقيين مش مصدقين. وبطرس اللي كان خايف من الجارية اللي عند رئيس الكهنة وقف بنفسه قدام رئيس الكهنة يتكلم بمجاهرة. ايه القوة دي؟ طبعا قوة الروح القدس. وقال لهم وتكونون لي شهودا. كلمة شهود وردت كتير. المسيح قال لهم أنتم شهود لذلك. وقال لهم تشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. ولما جم يختاروا واحد مكان يهوذا كان الشرط الوحيد اللي يتوفر في الشخص اللي ترشح ان يكون حضر معاهم منذ معمودية يوحنا لغاية صعود المسيح عشان يبقى شاهد معهم بقيامته. وياما هندرس واحنا في السفر كلمة ونحن جميعا شهود لذلك. قال لهم شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة ولأقصى الأرض. الأربع كلمات دول كأنهم فهرس لسفر الأعمال. الباب الأول أورشليم، الباب الثاني اليهودية، الثالث السامرة، أربعة أقصى الأرض. الخطة اللي قالها المسيح نفذوها بالتفاصيل. يبدأوا بأورشليم. أورشليم اللي هي عاصمة المملكة اليهودية، بقيت المملكة، السامرة دول الجيران، وأقصى الأرض بقيت الدنيا. أورشليم واليهودية مفروض يكونوا أكثر ناس استعداد لسماع كلمة الله، لأن عندهم الأنبياء والنبوات والآباء والرموز والإشارات، فالحكاية سهلة. السامرة كانوا من ضمن شعب الله لكنهم اختلطوا بالوثنيين فضيعوا نفسهم. أما أقصى الأرض فهم الوثنيين فعلا. يبقى كان ربنا بيقولهم ابتدوا بطريقة متدرجة من الأسهل للأصعب. ابتدوا بأورشليم اللي هي مدينة الهيكل والعبادة، تطلعوا اليهودية اللي هم مرتبطين بربنا شوية، روحوا للسامرة اللي عندهم فكرة عن ربنا لكن منحرفة بالأوثان، بعدين تقدروا تروحوا بقى للأمم اللي هم كلهم عباد أوثان. يقولوا كده ان اورشليم ترمز للقلب. لو حبيت تخدم ربنا ابتدي بقلبك اورشليم، واليهودية اللي هي بيتك اللي حواليك، والسامرة هي جيرانك وزملائك في العمل، واقصى الارض دي ملهاش حدود. احيانا احنا بنعكس الترتيب. الواحد فيكم نفسه يبقى كارث بالمسيح لكل الأمم وهو لم يشهد للمسيح داخل قلبه أول، أو بيته خربان ما فيهوش معرفة ربنا، أو زملاته اللي احتكوا بيه ما فيش واحد منهم استفاد منه ولا عارف ربنا، فازاي تكرس لأقصى الأرض وانت ما نجحتش فيه الحاجات السهلة؟ ابتدي بقلبك وبيتك وزملائك وأقربائك وجيرانك، بعدين إلى أقصى الأرض. واحد عايز يجي يخدم في الكنيسة، أنا في رأيي إن أحسن معيار يثبت لنا إن هو هينجح في الخدمة يكون أصلا هو تائب وقديس وبيته يعرف ربنا. ودي قالها معلمنا بولس في شروط اختيار الأسقف والكاهن، ان يكون بيعرف يدبر بيته حسنا، لان اللي مش هيعرف يدبر بيته كيف يدبر كنيسة الله. ويقول يكون مشهود له من الذين هم من خارج، يعني حتى غير المؤمنين يشهدوا له عشان ينفع يبقى كاهن. فيبتدوا بنفس الخطة، اورشليم بعدين اليهودية بعدين السامرة بعدين خذ راحتك الى اقصى الأرض. عندما يرسلني المسيح عشان أكون له شاهد ما مفروض أتمم هذه الرسالة. بولس الرسول يقول نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظمنا، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. أنت سفير، أنت شاهد، أنت رسول للمسيح في أي حتة تدخل فيها. لكن طبعا مش ممكن يكون الشهود للمسيح ولا احنا نقدر نشهد له إلا إذا امتلأنا أولا من الروح القدس، لأن زي ما انتم شايفين إن سر نجاحهم في الخدمة الامتلاء من الروح القدس. وإحنا عندنا وعد إن الروح القدس ما كانش في الرسل بس، بدليل لما قال أطلب من الآب سيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. إلى الأبد دي معناها حتى بعد ما ينتهي عصر الرسل مازال الروح القدس في الكنيسة وفيكم أنتم، وزي ما عمل فيهم وخدم يقدر يعمل فيكم وتخدموا أنتم أيضا. وعشان كده يقول من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه. يبقى إحنا كمان يجري من بطننا أنهار ماء حي، ونقدر من خلال الروح القدس اللي فينا دوت نقدر نشهد للمسيح، محدش يستقل بنفسه. وفي الحقيقة الروح القدس هو الذي يشهد للمسيح بس فينا، يعني إحنا مش بقوتنا ولا بمعرفتنا. يقول متى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب هو يشهد لي، هو اللي هيشهد على ألسنة الناس، لستم أنتم المتكلمين بل إيه روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. ستنالون قوة متحلى الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم. أثناء ما بيكلم معهم لقوه بيرتفع لفوق وأخذته سحابة. طبعا الارتفاع ده هو الصعود والجلوس عن يمين الآب، وهم قعدوا بصين كده على المنظر مستغربين لأن ما فيش مقدمات، هو لسه بيتكلم معهم ففوجئوا إن هو صعد. وهو قبل كده قال فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا، اتقالت في يوحنا 6. وفي نبوة عن هذا الصعود في سفر المزامير مزمور 104 يقول الجاعل السحاب مركبته. السحاب هو المركبة اللي أخذت المسيح. ولما دخل المسيح إلى الأقداس العليا شرحها معلمنا بولس في رسالة العبرانيين، قال لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان. فهو دخل هو عشان يقدم ذبيحة نفسه في الهيكل السماوي. وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهم منطلق إذا رجلان قد وقف بهم بلباس أبيض. طبعا هم كلمة يشخص يعني باصص مندهش بصين كده ومتخبين. فجالهم اتنين ملائكة لابسين ملابس بيضاء، نفس المنظر اللي شافوه ساعة القيامة. بيتقال كده كان الملاك منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج. وكرنيليوس لما شاف الملاك يقول وقف أمامي بلباس لامع. فالملائكة فيهم البياض ده اللي هو يرمز للنقاوة. وقالوا للتلاميذ أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. أنتم مستغربين ليه؟ هو هيجي تاني. قال لهم أيها رجال الجليليون، لأن 11 تلميذ كلهم من الجليل، الوحيد اللي ما كانش من الجليل هو يهوذا اللي خان المسيح، طلع بره. يهوذا الوحيد اللي كان من اليهودية، عشان اسمه يهوذا، ومفروض ان اليهودية هي الناس الكويسين والجليل ناس وحشين. حاجة عجيبة ان الوحشين يبقى كويسين والمفترض ان يكون كويس ضيع ناس. قال لهم يسوع هذا الذي ارتفع عنكم سيأتي هكذا. طبعا المسيح نفسه كلمنا عن مجيئه الثاني بتفاصيل كثيرة في إنجيل متى صحاح 24، ونفس الكلام في مرقس 13 وفي إنجيل لوقا، يعني تفاصيل المجيء الثاني. وإحنا بنقولها في القداس ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين الأحياء والأموات. وفي إنجيل يوحنا قال لهم وأنا إن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. ومعلمنا بولس اتكلم برضه عن المجيء الثاني وقال أنتم تنتظروا ابنه من السماء، وقال الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس الملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا. وقال عنه متى جاء ليتمجد في قدسيه، وفي سفر الرؤيا يقول هوذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. يبقى حقيقة مجيء الثاني دي حقيقة إيمانية مؤكدة وموجودة في قانون الإيمان اللي هي وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. وهناك نبوة في سفر دانيال 7:13 يقول كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى فهو آتي على السحاب. ساعة ما يجي تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. ساعتها بقى اللي هيتوب هتبقى التوبة بتاعته خالصة ملهاش قيمة، لما يجدوا المسيح جاي ويندموا على انهم ما امنوش بيه او ما سمعوش كلامه او ما قدموش توبة. الناس تبتدي تقرا على صدورها من الندم، لكن الندم ما ينفعش ساعتها. حينئذ طبعا لما الملاك قال لهم انتوا واقفين كده ليه ده هيجي تاني، حينئذ رجعوا الى اورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو بالقرب من اورشليم على سفر سبت. كلمه سفر سبت يعني المسافة اللي مسموح للإنسان إنه يمشيها يوم السبت، بيقولوا حوالي كيلومتر. أيام خيمة الاجتماع كان آخر خيمة للشعب على حدود المحلة، المسافة ما بينها ما بين خيمة الاجتماع دي اللي يسموها سفر سبت، علشان مسموح لأي واحد يوم السبت يخرج من الخيمة بتاعته يسافر لغاية خيمة الاجتماع، لكن أكتر من كده يبقى كسر السبت وعمل مخالفة فسموها سفر سبت. فهم شافوا الصعود على جبل الزيتون الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت، اللي يروح هناك ويقيس المسافة يلاقيها كده بالظبط، جبل أورشليم جبل الزيتون قرب من أورشليم. ولما دخلوا داخل اورشليم صعدوا الى العلية. كلمة العلية يعني أوضة عالية كانوا زمان يعملوها في البيوت بتاعتهم، تبقى فسحة كبيرة كده عشان يقعدوا فيها للاجتماعات. قصة بتاعت طبيصة اللي ماتت، يقول غسلوها ودعوها في علية، وجه بطرس طلعوا العلية عشان يشوف طبيصة. وفي سفر الأعمال إصحاح 20 يقول كانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها، فكل بيت كان فيه علية. لكن هنا قال إيه؟ لما دخلوا صعدوا إلى العلية، ما قالوش صعدوا إلى علية يعني أي علية، لا، العلية اللي هي إيه؟ حاجة مكان معروف عندهم. عشان كده بيفسروا الآباء إن العلية دي هي بيت مريم أم يوحنا اللي هو مرقس الإنجيلي، اللي كان في البيت دوت عمل أول قداس يوم خميس العهد. صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها. مين بقى؟ جاب أسامي الـ 12 أو 11 تلميذ، بطرس ويعقوب ويوحنا دول الكبار، وإندراوس اللي هو أخو بطرس، وفيلبس وتوما، برسلماوس، متى، ويعقوب بن حلفص، ومعان الغيور، ويهوذا أخو يعقوب. طبعا دول 11 لنضع منهم يهوذا الإسخريوطي، وما كانوش لسه اختاروا واحد مكانه، قصة بتاعت اختيار هتيجي بعدين. نفس الأسامي دي هي اللي وردت في إنجيل متى إصحاح 10 تقريبا بنفس الترتيب. يعني هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. كلمة يواظبون معناها إيه؟ مستمرين. في ناس علاقتهم بالله متقطعة لكن دول مواظبين. وبنفس واحدة يعني روح واحد وقلب واحد ومحبة كاملة. وكلمة نفس واحدة هتلاحظوها تتكرر كتير جدا في سفر الأعمال. لما حضر يوم الخمسين كانوا الجميع معا بنفس واحد، ويقول كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحد. دي سمة من سمات كنيسة الرسل، وحدانية القلب والمحبة الكاملة. وطبعا الناس لما بتصلي بنفس واحدة الله يفرح، لأن بتعبر عن الحب والعلاقات الطيبة. الروح القدس عندما يحل في الكنيسة في القداس، لو وجد اثنين متخاصمين ما يستريحش، يمشي. ولذلك بنبدأ القداس بصلاة الصلح والقبلة المقدسة، عشان لما يحل الروح القدس يلاقينا جاهزين. والمفروض الواحد فينا مهما الناس تعبوه أو أذوه يجي في القداس قلبه يصفى تماما ويتنازل عن كل حقوقه وكل كرامته من أجل أن يصلي بنفس واحدة عشان ياخد البركة الكبيرة بتاعت الروح القدس. لأن مفيش حاجة في الدنيا تساوي أن احنا نفقد الروح القدس. لا أفقد كل شيء واخد الروح القدس. بطرس قال للمقعد ليس لي ذهب ولا فضة، لكن الذي لي فيها أعطيك باسم يسوع المسيح ناصركم وأمشي. كان أغنى من كل الأغنياء بنعمة ربنا. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة. شيء جميل بقى لما المسيح قال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من أعالي، راح راجعين على طول على أورشليم، دخلوا العلية وقعد 10 أيام اعتكاف، صوم وصلاة 10 أيام لغاية ما يحل الروح القدس. ما أجمل هذا الاستعداد، إن الواحد يستقبل عطية الروح القدس وهو في حالة صلاة مع النساء. الكنيسة في العصر الأول، لاحظوا دي، ما كانوش يعرفوا الفصل بين الرجال والنساء، كانش دي موجود، دي دخلت لنا في مصر متأخر. ما عندناش كنيسة رجالي وكنيسة حريمي، ما عندناش قداس رجالي وقداس حريمي، كله مع بعض، انتهى الطهارة والنقاوة. هم عايشين في علية، الرجال مع النساء ومريم أم يسوع مع إخوته، انتهى المقام. هؤلاء النساء اللي كانوا بيخدموا المسيح، في إنجيل لوقا يقول بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، مريم التي تدعى المجدلية التي أخرج منها 7 شياطين، ويؤنى امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنة وأخر كثيرات كنا يخدمنه من أموالهن. ساعة الصليب النساء الكثيرات دول تبعناه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك، وكان بيبقى عليه وقال لهم يا بنات أورشليم لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن. وساعة من دفن تبعته نساء كنا قد أتينا معه من الجليل ونظرنا القبر وكيف وضع جسد. ومعلمنا لوقا يقول كانت مريم المجدلية ويؤنى ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللي هم شاهدوا القيامة وراحوا قالوا للرسل. فواضح هنا أن المرأة والنساء كان ليهم مكانتهم في الكنيسة الأولى عكس اليهود. تخيلوا بقى الفكر اللي اترقى في وقت قليل، يعني اليهود المرأة ملهاش كرامة خالص ولا مكانة، لدرجة أن الراجل كان يقف يصلي يقول له يا رب أشكرك أن أنت خلقتني يهودي مش أممي وخلقتني رجل لا امرأة. على طول مجرد احتكوا بالمسيح فهموا ان المرأة ليها مكانتها وليها وضعها وليها احترامها، فبقت شريكة. فحضرين معاهم في الصلاة وفي العبادة وفي الشهادة للمسيح وفي الكرازة، كل دول مع النساء ومريم ام يسوع ومع اخوته. طبعا انتوا عارفين اخواته اللي هم اولاد خالته اللي هي اسمها مريم، وده اسمها ورد في انجيل يوحنا عند الصليب يقول لك كانت واقفات عند الصليب يسوع امه ومريم اخت امه. فالناس تستعجب ازاي بنتين يتسموا بنفس الاسم في بيت واحد. انتوا عارفين القصه ان مريم العذراء ابواها وهبوها للهيكل لانها جات بمعجزه، فربنا كرمهم ببنت تانية راحوا سموها بنفس الاسم. واخواته دول ورد اسمهم يعقوب ويوسي وسمعان يهوذا، وهم اولاد خالته. وفي البدايه ما كانوش مؤمنين بيه وقالوا عنه ان هو مختل، وجاء في انجيل يوحنا اصحاح 7 قال له اخواته انتقل من هنا واذهب الى اليهودية، يقول لان اخواته ايضا لم يكونوا يؤمنون به. لكن بعد الصليب والقيامة الكل امن به واجتمعوا مع ابائنا الرسل في العلية، وكان عدد الناس اللي حاضرين في العلية وصل ل120.
احنا في الاصحاح الاول في سفر الاعمال وصلنا للآية رقم 15. في النص الأولاني من الإصحاح اللي احنا درسناه الأسبوع اللي فات اتكلم عن صعود المسيح إلى السماء ووصيته للتلاميذ إنهم لا يبرحوا أورشليم لغاية ما يجي لهم الروح القدس. والتلاميذ سألوه هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. وبعد كده اجتمعوا في العلية مجموعة الآباء الرسل 11، طبعا بعد ما فقدوا يهوذا ومعاهم النساء ومريم أم يسوع وإخواته. النهاردة هناخد الجزء اللي فيه تم اختيار متياس عشان يكون رسول بدل يهوذا. الآية 15 يقول وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ وكان عدة أسماء معا نحو 120. كلمة في تلك الأيام يعني في الفترة الواقعة ما بين الصعود وحلول الروح القدس في 10 أيام. سمعنا بطرس اللي قام ويتكلم. معروف ان بطرس هو الاول بين التلاميذ، مش بمعنى انه رئيس، لان المسيح لغى من ذهنهم فكرة الرئاسة، لكن بمعنى انه هو متقدم بين اخواته. وفي مواقف كثيرة في حياة المسيح على الارض كان بطرس هو اللي بيتكلم نيابة عن اخوته التلاميذ. لما قال لهم المسيح من تظنون ابن الانسان، بطرس قال له انت هو المسيح ابن الله الحي. فهو طريقته كده ان هو اللي بيتقدم وبيتزعم، بس ما هوش بكبرياء ولا بانه بيلغي الاخرين، لكن حماسه للعمل الروحي وللخدمة كان بيخليه يتقدم. فقام بطرس وسط التلاميذ، واحنا متفقين ان كلمة تلميذ مش معناها انه من الاثناشر، لان تلاميذ المسيح عددهم كتير. احنا انفسنا كلنا تلاميذ للمسيح طول ما احنا بنتعلم منه. فكلمة التلاميذ بتطلق على كل المؤمنين. فكلمة تلاميذ هنا معناها وسط المؤمنين المجتمعين. عددهم حوالي كام؟ قال حوالي 120. 120 دول مجتمعين في العلية، ودي معناها ان كان في ناس تانيين يؤمنوا بالمسيح بس ما كانوش حاضرين الجلسة دي. بدليل ايه؟ بدليل ان بولس الرسول في كورنثوس الأولى صح 15 الإصحاح اللي بيتكلم عن القيامة، قال إن مرة من المرات السيد المسيح ظهر لأكثر من 500 أخ. يعني كان وقت ما قبل الصعود وصل عدد المؤمنين لأكثر من 500. دول اللي حضروا أحد ظهرات المسيح، يعني ممكن كمان يكون اكتر من كده. فاللي موجودين في العلية حوالي 120. وطبعا هنشوف بعد حلول الروح القدس اول وعظة جابت كام؟ 3000 دول ينضافوا للي كانوا قبل كده مؤمنين بالمسيح. كلمة كان عدة اسماء، عدة يعني عدد، واسماء يعني اشخاص. دايما الاسم يدل على الشخص، يعني في سفر الرؤيا يقول له عندك اسماء قليلة في ساردس لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لانهم مستحقون. فلما يقول عندك اسماء لم ينجسوا ثيابهم معناها اشخاص، فالاسم يدل على الشخص. في تلك الايام قام بطرس وسط التلاميذ وكان عدة أسماء معا نحو 120. وكلمة معا طبعا معناها ايه؟ مجتمعين مع بعض، مش كل واحد على دماغه. ودي من اهم الصفات اللي بتميز الكنيسة منذ البداية، ان يكون الجميع معا، ميبقاش متفرقين. كلمة متفرقين مقصودش بيها في الاماكن، لكن اقصد بيها في الافكار. يعني ممكن الاوتوبيس يبقى فيه 50 أو 60 راكب، لكن هم مجتمعين معا في مكان، لكن لا شيء في الدنيا بيجمعهم مع بعض غير الاوتوبيس. بدليل ان هم كل واحد افكاره غير الثاني، كل واحد بينته غير الثاني، كل واحد ما يعرفش اللي جنبه، كل واحد بينزل في محطة غير الاخر، وكل واحد ليه اتجاه، يدوبك المكان هو اللي بيجمعها. فما يصحش ان تكون الكنيسة اجتماع زي اجتماع الأسبوع. لكن كلمة كان الجميع معا معناها ان احنا في اتحاد الفكر واتحاد الاتجاه واتحاد المشيئة والإرادة والإيمان كل شيء. وعشان كده في القداس بنقول اجعلنا كلنا مستحقين ان نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القدسين الذين أرادوك منذ البدء. معناها حتى الناس اللي سبقونا وراحوا الفردوس احنا بالصلاة وبالتناول بالاجتماع في الكنيسة بنبقى واحد معاهم. وهتلاحظوا في دراستنا لسفر الأعمال ان كلمة معا متكررة كتير، هفكركم بيها كل ما عد عليه، لان ما يميز كنيسة الله هي روح الوحدة، وما يميز عمل الشيطان هو التفريق. وعشان كده اي واحد مسيحي بيميل للازعاج والتفريق والشوشرة تعرف ان الشيطان هو اللي بيحركه، حتى لو كان خادم في الكنيسة، حتى لو كان له مظهر التقوى. العكس تماما، اي واحد عنده موهبة ان يجمع الناس وعنده اتجاه في حياته انه ما يعملش شوشرة وما يزعجش حد وشغله في هدوء وفي محبة، بيبقى مقود بروح الله. عشان كده الواحد ما يخدعش نفسه وما يتخدعش في الناس، ده زي الترمومتر اللي ما يكذبش. هو ممكن واحد يكون سخن والترمومتر ما يعرفش يجيب حرارته، او الترمومتر يدينا حرارة مزيفة. الترمومتر اللي هيقيس صحة مسيرتي مع الله هو هل انا كثير الشكوى، هل انا كثير الازعاج والانزعاج، هل اقل حاجة تزعلني. يبقى الشيطان هو اللي شغال. لكن واحد حمول وطيب والدنيا لذيذة معاه وماشية وبيجمع وبيحب الاخرين حتى لو كان الناس مش بيحبوه، بيجمع بيجمع بيجمع، في شيء في الدنيا يشغله غير انه يجمع للمسيح، يبقى ده شغال بالروح القدس. كان عدة أسماء معا نحو 120. وعايزكم تتخيلوا ان في 120 مجتمعين. طبعا العلية مكان ما هوش واسع قوي، ما هو زي كنيسة كده، دي علية في بيت. ومفروض احنا فاهمين ان قاعدين 10 أيام كاملين ما بيتحركوش من هذا المكان، لكن الرقم ده هيدينا معلومة ان كان في ناس بيجوا يحضروا الصلاة ويسمعوا الوعظة ويروحوا اشغالهم يرجعوا لهم تاني، يعني كان في حركة. بطرس انتهز فرصة ان في اكبر تجمع موجود 120، وابتدى يعرض الموضوع اللي هنتكلم فيه. في بعض المفسرين بيقولوا ان في التقليد اليهودي اقل عدد من الناس يقدروا يكونوا جماعة لها سلطان ان هي تاخد قرارات وان هي تنفذ ما تأخذه من قرارات، اقل عدد هو 120. وده اللي خلى معلمنا لوقا وهو يكتب سفر الاعمال بيقول كانوا مجتمعين نحو 120. يبقى العدد ايه؟ قانوني. يبقى المجتمعين دول من حقهم ياخدوا قرار. بطرس وقف وقال ايه؟ ايها الرجال الاخوة، كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بسم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. قبل ما نقرأ بقيت الخطاب بتاعه، هو عايز يقول ايه؟ يقول يهوذا ضاع، عايزين نختار واحد مكانه. بس هو بيقول كلام فيه تعزية وفيه تعليم. فقال لهم كان ينبغي، كلمة كان ينبغي يعني ما تزعلوش، دي حاجة خطة إلهية ما هيش مفاجأة، دي حاجة ليست بلا هدف، كان لازم يحصل كده. طالما الله أنبأ بيها البشر من زمان يبقى انتوا ما تنزعجوش. شايفين يهوذا وهو بيخون المسيح وفقد ردته الرسولية، حاجة تزعل، لكن انتوا ما تزعلوش، انا بعزيكم لان ده كان ينبغي ان يتم. بس كلمة ينبغي ان يتم هذا المكتوب مش معناها ان يهوذا خان المسيح غصبا عنه، لان كل انسان حر وبياخد قراراته بإرادته، لأن الإنسان مخلوق كائن عاقل وحر ومريد يستخدم عقله ويتصرف بحرية وينفذ إرادته. فكل إنسان مسؤول عن اللي بيعمله. صحيح الله أنبأ باللي هيحصل، بس في فرق بين أنبأ وبين دبر. لو ان الله هو اللي بيدبر ان يهوذا يخونه، كان في الحالة دي يهوذا محدش يقدر يلومه لان ربنا استخدمه. ولما يجي ربنا يعاقبه يقول له انا مالي، مش انت اللي عملت كده، انا مجرد اداة في ايدك. هو انا دلوقتي لو غلطت في الوعظة يحكم الميكروفون؟ هو مالي؟ ولا واحد ماسك قلم في ايده بيكتب مقالة وكتب حاجة غلط يكسروا القلم؟ اهو ماله. فاذا كنت انت يا رب عايز تعمل حاجة ومسكت يهوذا عملت بيها، يبقى يهوذا ذنبه ايه؟ يقول لا لا، القصة مش كده، مش انا اللي عايز اعمل ومسكت يهوذا انفذ بيه، لكن انا شايف من زمان يهوذا ناوي يعمل ايه، فقلت لكم قبل ما يعمل. عشان كده يقول كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله. هنا في اول الخطاب لما يقول ايها الرجال الاخوة، فيها تقدير للناس الحاضرين، يعني بطرس ده راجل ليه مقامه في وسط المؤمنين زي مقام بطرك واكتر واكتر، لان اي بطرك بيبقى مسؤول عن كنيسة لها حدود. بابا شنودة مسؤول عن الكرازة المرقصية لكن مش مسؤول عن الناس الاجانب، مدام واحد مش مصري مش قبطي مش مسؤوليته، مش مجال خدمته. اما بطرس يسموه اسقف مسكوني، هو بقيت الرسل يعني مسؤول عن العالم كله وليه مكانته، ومع ذلك عندما يتكلم مع المؤمنين يقول لهم ايها الرجال الاخوة، اخوات، مفيش مانع هم يقولوا له يا ابانا زي ما اليشع قال لإلي، وزي ما جهزي قال لإليشع، وزي ما ملك إسرائيل قال لإليشع يا أبي يا أبي. لكن الجميل إن هو بقى يتكلم معهم على إنه أخوات، أيها الرجال الأخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب. وهذا المكتوب معناها نبوة وردت في العهد القديم، وإحنا في الحقيقة هنشوف ذاتي أكثر من نبوة عن خيانة يهوذا. الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود. هنا شهادة معتبرة جدا من بطرس ان العهد القديم كتاب قانوني سطره الروح القدس بفم الانبياء. ليه بقول كده؟ لان النهاردة في بعض الطوائف بيقولوا ان العهد القديم ما هواش موحى به من الله، طب دي واضحة جدا هنا، بيقول الروح القدس قاله بفم داود. سيد المسيح نفسه شهد للعهد القديم لما قال للكتبة والفريسيين ماذا تظنون في المسيح هيكون مين؟ قالوا له ابن داود. قال لهم كيف قال داود بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني. فإذا كان هو ابنه ازاي يبقى ربه؟ معرفوش يجاوب. بس على الأقل الحوار دوت طلعنا منه بمعلومة إن المسيح بيوافق على إن داود اتكلم بالروح القدس. وحكاية إن الأنبياء بيتكلموا بالروح القدس موجودة كتير. يعني في سفر زكريا صح 1:6 بيقول كلامي وفرائضي التي أوصيت بها عبيدي الأنبياء. يبقى كلام الله ووصاياه وفرائضه. ويوبخ الشعب قال جعلوا قلبهم ماسا، ماس يعني زي الحجر، لئلا يسمعوا الشريعة والكلام الذي أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين. يبقى ده كلام ربنا للأنبياء. السيد المسيح وهو بيتكلم مع تلميذي عمواس من بعد القيامة قال لهم انتوا ليه مش فاهمين ومش مؤمنين بجميع ما تكلم به الأنبياء؟ أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا يدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. المسيح نفسه بدأ يستخدم نبوات الآباء ويقول لهم زي ما موسى قال وداود قال وأشعياء وأرميا وحزقيال، ويفسر الأمور المختصة به. يعني هنا بطرس هو بيستخدم آية من العهد القديم يطبقها على خيانة يهوذا للمسيح. ما كانش بيبتدع بدعة جديدة، ولكن كان ماشي في نفس خطة المسيح اللي هو قال لهم ان حاجات العهد القديم قد تنطبق عليه. قال لهم لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. وبطرس نفسه في رسالته الثانية صح 1 قال وعندنا الكلمة النبوية، نبوية نسبة إلى النبي الأنبياء، وهي أثبت. أثبت يعني ثابتة مش متغيرة، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها. لو أنت ركزت في النبوات يبقى تعملوا حاجة كويسة. كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. يعني كأن الأنبياء في العهد القديم عاملين زي لمبة منورينها في وسط الظلام لغاية ما جه المسيح اللي هو النور. عالمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. تفسير خاص معناها من اختراع الناس، ما كانتش من اختراع الناس، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس. احنا عندنا قاعدة ان كل اللي ورد في العهد القديم يشير للمسيح. وتلاحظوا لما بندرس أسفار العهد القديم بنقعد نركز على الحتات. فاكرين لما درسنا سفر التكوين ولما درسنا سفر الخروج كل حاجة نطلع بترمز لإيه؟ في شخص المسيح. فالقصة دي حكاية تفسير العهد القديم على نور المسيح. أول من بدأها هو المسيح نفسه. قال لهم كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. وقال لهم كلام كثير زي مثلا كما كان يونان في بطن الحوت يكون ابن الإنسان. وبولس قال عن عبور البحر الأحمر إنه معمودية في كورنثوس الأولى 10، واتكلم عن الصخرة اللي خرجت مية على إن هي المسيح. وأباء الكنيسة القديسين بطول الزمن بقى قعدوا يتفننوا ازاي يطلعوا المسيح من بين السطور. وهو شيء ممتع روحيا جدا ان تكتشف النبوات عن المسيح في العهد القديم. فبطرس دلوقتي بيقول هذا الامر بصراحة: ايها الرجال الاخوة، كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا، الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. كلمة دليل معناها مرشد، هو اللي وراهم السكة. النص ده احنا بنقراه في باكر يوم خميس العهد في الإبراسيس. وكلمة دليل جاية في النص القبطي تشاف مايت، مايت يعني طريق. شاف مايت دي جاية من فعل القبطي تشي، يعني ياخد الطريق قدامهم يعرفهم السكة. فهو اللي كان القائد بتاع الحملة اللي رايحة تقبض على المسيح، هذه كلمة دليل. ودي موجودة في الأناجيل، بينما هو يتكلم ده المسيح: إذا جمع والذي يدعى يهوذا أحد الاثني عشر يتقدمهم فدنا من يسوع ليقبله. وفي إنجيل يوحنا يقول: فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح. هذا يهوذا صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. ويكمل يقول: إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة. معدودا بيننا معناها كنا 12 وهو واحد من 12، لما يطلع ضيع واحد، فكان معدودا بيننا وكان له نصيب في الخدمة. كلمة نصيب في اللغة الأصلية معناها زي ما يكون وقعت عليه قرعة. وكلمة القرعة معناها انه ملوش استحقاق، يعني بدون استحقاق ربنا اختاره واداله مسؤولية هذه الخدمة، سواء كان يستاهل او مستاهلش. فالكلمة بيقولها بطرس علينا احنا كلنا الاثناشر، ان احنا اخذنا هذا النصيب من عند الله وزعه علينا واحنا ما كناش نستاهل. لكن يهوذا واحد من الاثناشر ضيع هذا النصيب. اقول له: ايه يعني يا بطرس؟ فرقت ايه 12 من 11؟ البركة فيكم، يعني ال 11 يقوموا بالشغل زي 12، تفرق ايه يعني؟ قال: لا، ده كان معدود بيننا وكان له نصيب في هذه الخدمة، احنا محتاجين واحد مكانه، لازم العدد يكون 12. طبعا دي عايزة شرح. رقم 12 دوت ليه كرامة خاصة، لان قلتها لكم قبل كده ان 3 ترمز للثالوث و4 اقطار الارض، فيبقوا ال 12 دول مسؤولين عن نشر الايمان بالثالوث في كل الارض. فاذا بقوا 11 ضاع المعنى الجميل ده، فقال يبقى 12، نرجع تاني يبقى 12. سيد المسيح في ماذا هو بيتكلم على الاثنى عشر قال لهم: انا اجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتجلسوا على كراسي سبينون أسباط إسرائيل الاثني عشر. طب لو واحد ضاع مين هيدين الصف الاثناشر ده؟ لازم حد يدخل مكانه. واللي ضاع ده ضع بإرادته، لكن زي ما شفنا من شوية ان كان ربنا عارف، والخطة ان بعد ما يضيع نحط واحد مكانه. فممكن واحد يسأل يقول طب ليه من الأصل ربنا يختار يهوذا وهو عارف انه هيخون وهيضيع؟ الإجابة باختصار، عشان يعلمنا انه لا يوجد حتمية للخلاص. عارفين يعني ايه حتمية للخلاص؟ محدش يفكر ان عشان بقى مسيحي يبقى ضمن السماء. ده مش بس بقى مسيحي، ده كان رسول، مش من 70، ده من 12، ومع ذلك ضيع نفسه. ولو ان يهوذا من الاول ربنا ما اختاروش واعلن كده، كان ممكن المسيح يقول انا كنت ناوي اختار يهوذا من 12، بس عشان عارف ان هو في يوم من الايام هيسلمني انا ما اخترتوش. وتمشي القصه على ان يهوذا في الاخر يدل الناس على المسيح ويجي يقعدوا على المسيح ويقول لهم مش قلت لكم انا كنت ناوي اختاره بس ما اخترتوش عشان هو خايف. كان في الحاله دي هيبقى عندنا انطباع ان اي واحد في الكنيسه ربنا اختاره للكهنوت، سواء قسيس او اسقف او غيره، يبقى ده 100% هيدخل السماء. ليه بقى؟ لان لو كان هيدخلش السماء ما كانش ربنا اختار. وفي الحالة دي كان اي واحد يترسم في اي درجة من درجات الكهنوت تلاقيه بقى ايه، حط في بطنه بطيخة صوفي وقال لك انا داخل. وجود يهوذا يخلينا الواحد ياخد باله من نفسه قوي، لان اذا كان المسيح نفسه هو اللي اختار، وهذا الاختيار ما كانش ضمان ان يستمر للنهاية، فكان بالحري لما يكون الشعب هو اللي بيختار. صحيح مقودين بروح الله، بس فرق كبير بين المسيح اللي بيختار مباشرة وبوضوح وبتعيين، وبين الشعب اللي بيختار بالروح القدس. فالواحد تبقى حريص. ولذلك معلمنا بولس في كورنثوس الاولى 10 يقول من يظن انه قائم فلينظر ان لا يصبر. سيد المسيح قال الذي يصبر الى المنتهى، فهذا مش مجرد الواحد حط رجله في اول السكه يفكر نفسه قديس. تلاقي شاب صغير يتردد على الدير عشان يبقى راهب، مجرد اخذ خلوة 3 ايام رجع البيت عمل نفسه قديس من السواح لانه قضى 3 ايام في الدير. يقول لي يا ابني حيلك شوية، لسه بدري، السكة طويلة 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 والشيطان واقف لنا ما بيسيبش حد يعاك. سيد المسيح قال لهم في يوحنا 6:70 أليس أنا اخترتكم الاثني عشر واحد منكم شيطان؟ قال هذا عن يهوذا سمعان الأسخريوطي، لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه. فهو عارف ومع ذلك اختاره، عشان يبقى درس كل الأجيال إن محدش يطمن قوي، لازم اكون حريص الى المنتهى. وفي نفس الوقت اذا احنا جماعة المؤمنين لاحظنا ان واحد من المختارين في اي رتبة كنسية سقط، اي سقطة، سواء سقط في سلوكه او في تعليمه او في ايمانه، لا ننزعج بزيادة. هي شيء مؤلم، مؤلم طبعا لما يكون اسقف او قسيس او غيره ويغلط، شيء مؤلم، لكن ما هياش نهاية العالم. نقول ما ولا عجب، لان يهوذا نفسه اللي اختار المسيح غلط. ما يحصلش انهيار عند الشعب، ما يقعدش بقى الناس يقولوا اذا كان هو عمل كده احنا نعمل ايه بقى. نقول لا، ما هو يعني متوقع، هو مش بشر، بل بالعكس ده احيانا الشيطان يوجه كل سهامه وضرباته ناحية الإكليروس حسب المبدأ اللي حط الشيطان اضرب الراعي فستتبدد فراس الرعية، فتلاقي الحرب جديدة عليهم. ولذلك طول الوقت في القداس نقول صلوا من أجل الأباء، سواء البابا أو الأسقف أو القمامسة والقصوص والشمامسة، لأنهم بيواجهوا حرب من الشيطان يحاول يعثر بها الناس. لكن إحنا لما نكون فاهمين ما نتهزش، نقولوا إيه يعني، يهوذا كان أحد الاثناشر وأريوس كان قسيس عظيم ونسطور كان بطرق في القسطنطينية ومقدونيوس كذلك وأطاخي كان رئيس دير، فإيه ما هوش حاجة جديدة ولا عجيبة إن حد يغلط. والمزمور بيتنبأ عن يهوذا يقول رجل سلامتي الذي وفقت به آكل خبزي رفع علي عقبه. ودي قالها المسيح: لست أقول عن جميعكم أنا أعلم الذين اخترتهم، لكن ليتم الكتاب الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه. هنا برضو درس جميل مش بس لرجال الكنيسة ولكن في حياتك الخاصة. افرض شيء انسان انت وثقت فيه وسلمت دقنك وكنت احباء واصدقاء وخانك، شيء مؤلم، لكن اللي يعزيك ان المسيح نفسه حصل فيه كده، فتقول يا رب بقى لتكن ارادتك، اديني انا شربت من اللي انت شربت منه واشتركت معاك في نفس الكاس. لو ما فيش يهوذا ده كنا ممكن مواقف كثيرة تتعبنا. والسيد المسيح لما اعطى فرصة طويلة ليهوذا كان بيبين فيها طول باله. معلمنا بطرس في رسالته يقول احسبوا أنات ربنا خلاصا. أنات ربنا يعني ايه؟ طول باله، احسبوها خلاص، احسبوها فرصة توبة، فرصة خلاص. لكن لما ننتهز فرصة ان ربنا مطول باله وانا سوق فيها، هيبقى انا بهيم فرصة طول أنات الله لي. احسبوا أنات ربنا خلاص، لآية الحفظ احسبوا أنات ربنا خلاص. ممكن واحد فينا يغلط محدش يكتشف ويفوق لنفسه يقول ايه، طالما انا غلطت وربنا ستر عليا معناها انه يتوقع مني التوبة فلازم اتوب. واحد تاني يقول لك محدش خد باله يقول زود، يزود ويكرر خطيته محدش ياخد باله، يظن في نفسه ان هو مكار ويقدر يلعب بالبيضة والحجر ومحدش هيقدر يمسكه فيسوق فيها بقى، فربنا يجي يكشفه بعد كده. عشان كده لازم نفتكر الآية احسبوا أنات ربنا خلاص. وافتكروا مثل الزوان والحنطة، قالوا له أنت زرعت زرع جيد، مين اللي زرع زوان في وسط الحنطة؟ قال لهم عدو. طب تسمح نقلعه الزوان؟ قال لهم اتركوهما كلاهما ينموان معا الى الحصاد، وفي وقت الحصاد اقول للحصادين اجمعوا اولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، واما الخنطة فاجمعوها الى مخزن. يعني معناها حتى ربنا لو سايب الخطاة والاشرار لكن كل شيء له نهاية. كان يهوذا معدودا بيننا، ذكر اسمه من ضمن اللستة بتاعت التلاميذ سمعان القرناوي ويهوذا الاسخريوطي الذي اسلمه، وصار له نصيب في هذه الخدمة الرسولية كرامة، لكن بطرس هنا بيسميها ايه؟ خدمة. مشكلة يهوذا انه فايز يكون تبع المسيح من اجل الكرامة والمنفعة، فلما لقى مفيش لا كرامة ولا منفعة باع المسيح. الكرامة ان هو بيظن ان المسيح هيبقى ملك، واحنا حواليه ساعة لما يبقى ملك احنا هناخد مراكز عالية وهننتفع، وجايز هو اللي سعى انه ياخد الصندوق. انتوا عارفين كان امين صندوق وكان يحمل ما فيه. يقول لك النهاردة واحنا فقرة الصندوق بيجيب فلوس وانا باخدها شحلة وبقى ملك. لما لقى ان المسيح قال لهم مملكتي ليست من هذا العالم، ولقى الجو بيتقلب في الاسبوع الاخير، وبقى المسيح بيحبط الامل بتاعهم في ان هم يكونوا وزراء وملوك، قال لك يا عم انا انتفع باني ابيعه، اخذ 30 من الفضة احسن ما اطلع بلاش خالص. ظن يهوذا ان الرسولية والتبعية للمسيح هي مكسب مادي وكرامة ارضية، بينما بطرس بيسميها خدمة. كان له صار له نصيب في هذه الخدمة. سفر الأعمال اصحاح 12 يقول رجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمل الخدمة، كل الكرازة اسمها الخدمة. ويقول بولس أعمال 20 ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم فرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. مشكلة يهوذا أنه مش فاهم. وبعدين يكمل يقول فإن هذا اللي هو يهوذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم. طبعا أجرة الظلم لما قال لهم ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه لكم، فجعل له 30 من الفضة، فدي اسمها أجرة الظلم، أجرة الخيانة، أجرة بيع المسيح بلا سبب. ساعة لما ندم وشاف إن الأحداث بتمشي مش مظبوطة وضميره صحي، رجع وطرح الفضة في الهيكل، فكهنة تشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء، لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. هنا معلمنا لوقا في أعمال الرسل يقول اقتنى حقلا من أجرة الظلم. هم حقيقة ما اقتناش حاجة، ده هم اشتروا الحقل باسمه، اعتبروا الفلوس دي ملكه فاشتروا حقل باسم يهوذا وسموه حقل الدم. فهو لا اقتنى الفلوس ولا اقتنى الحقل ولا اقتنى المسيح ولا اقتنى نفسه ولا اقتنى الأبدية، وخسر كل شيء. هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، عامل زي بلعام ابن بصور الذي أحب أجرة الإثم لما بلاق أغراب الفلوس وقال له على مشورة تخلي الشعب يزني ويأكله ما ذبح للأوثان علشان الله يغضب عليه، مشورة مهلكة وأخذ عليها فلوس. أحب أجرة الإثم. اقتنى حقلا من أجرة الظلم. خلي بالكم اوعى حد فيكم يدخل بيته مليم من الظلم، لأنه هيبقى مصيره زي يهوذا، مش هيكتب حاجة، كله هيضيع. 30 من الفضة ملهمش معنى، ضيعوا كل شيء اوعى تظلم انسان وتاخد فلوس منه بلا داعي، اوعى تسلب انسان من اجرته، تفات معاه على اجره ما تظلموش، اوعى تتسلق على اكتاف الاخرين عشان انت تترقى تنخرط تحت رجلين الناس، هتبقى دي اسمها اجر الظلم. الواحد لازم يكون ضميره حساس من جهة الفلوس اللي داخل بيته. وخلي الآية دي تصرخ في ودننا ساعة ما الواحد يشتري حاجة من مال ما يحقلوش ياخده، افتكر انه اقتنع حقلا من اجرة الظلم، واسرع وصلح موقفه قبل ما يحكم عليك المسيح، فان هذا اقتنع حقلا من اجرة الظلم واسقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت احشاؤه كلها. في الانجيل متى قال ان هو خنق ناس؟ يقول لك وانصرف ثم مضى وخنق نفسه، وهنا بيقول ان هو سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت احشاء. هل يا ترى في تعارض؟ لا، لو احنا ركبنا الايتين على بعض هنتخيل المنظر. هو خنق نفسه ازاي؟ يقول المفسرين عمل حبل في فرع شجرة وربطه حوالين رقبته وشده، فهو ارتفع لفوق يبقى اتخنق شنق، ونتيجة ان هو اترفع لفوق بقى تقيل على فرع الشجرة، فالفرع اتقطع راح هو وقع، بس وقع على وشه، وقع في حتة فيها حجر، فالحجر شق بطنه فانسكبت احشاء، انشق من الوسط فانسكبت احشاء، فبقى منظر بشع وميتة وحش. وصار ذلك معلوما عند جميع سكان اورشليم، حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دما، اي حقل دم. هنا ذكرها باللفظ الارامي اللي هما بيستخدموه، بيقول لهم لغايه دلوقتي الغيث اللي هناك ده اسمه حقل دما باللغه الاراميه، اي حقل دم. طبعا الكلام اللي بيقوله بطرس ده يدوبك عدى عليه 40 أو 42 يوم، لان من ليله الجمعه العظيمه لغايه الفتره ما بين الصعود والعنصره، فبيتكلم مع مجموعه قاعدين 120 شافوا الكلام ده كله وعارفينه، بس بيفكرهم بيه او بيرتب الافكار، فبيقول لهم افتكروا معايا اللي حصل ايه بالظبط، وادي النبوات بتتحقق وعايزين نعمل ايه عشان نكمل تحقيق النبوات. وجاب النبوة بتاع سفر المزامير لانه مكتوب في سفر المزامير لتصر داروه خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. احنا لما بنقرأ الفصل دوت يوم خميس العهد الذاكر، العبارة بتاعت لتصل داره خرابا بتتقال 3 مرات، وكأن الكنيسة في اللحن بتاعها بتعلن ان هي متبرية من يهوذا، ده زي ما يكون طقس بنشلح به يهوذا، لانه ما بقاش اسقف، ما بقاش رسول، ما بقاش رئيس في الكنيسه، ده باع المسيح وخان. فالكنيسه بتقول انا ما احبش الطريقه دي. وطبعا ان كان على يهوذا امر انتهى من زمان، ولكن ده جرس بيرن في ودان كل واحد يسلك مسلك يهوذا. كل من يخون المسيح ويبيعه داره تصير خرابة ولا يكون فيها ساكن ووظيفته يأخذها آخر. الآية دي جت في مزمور 69 آية 25 بس جاية بالجمع: لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن. فالاباء هما بيفسروا قال له اصل المشكله مش مشكله يهوذا بس، مشكله رؤساء الكهنه والكتبه والفريسيين ورؤساء الشعب كل اللي تآمروا على المسيح، وايضا هي مشكله كل انسان بطول التاريخ يعمل زي يهوذا. لتصل دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن. دارهم هي الهيكل، لما المسيح قال هوذا بيتكم يترك لكم خرابة، وخيامهم اللي هي خيمة الاجتماع اللي بقت هيكل لا يكن فيها ساكن. وده حصل فعلا سنة 70 ميلادية لما تهدت أورشليم بكل ما فيها من ضمنها الهيكل، ولم يقم لهم قائمة حتى اليوم من جهة الهيكل. وبقية المزمور آية 28 يقول: ليمحوا من سفر الأحياء. بعد ما كتبوا في سفر الأحياء في السماء مسحوا، ومع الصديقين لا يكتبوا. ليه؟ لأنهم خانوا المسيح. مزمور 109 كله عبارة عن النبوة ضد يهوذا وضد الناس اللي اتأمروا معاه. يقول ايه؟ يا إله تسبيحي لا تسكت، لأنه قد فتح علي فم الشرير وفم الغش. يهود تكلموا معي بلسان كذب. ما هو جاي يقول المسيح كلام كأنه بيحبه، وهو الكلام ده علامة بيقدمها للأعداء عشان يقبضوا على المسيح. بكلام بغض أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب، بدل محبتي يخاصمونني، أما أنا فصلاة. وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حبي، فأقم أنت عليه شريرا وليقف شيطان عن يمينه. الشرير هو الشيطان اللي دفع يهوذا للهلاك. إذا حكم فليخرج مذنبا، وصلاته فلتكن خطية، لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر، ليكن بنوه أيتاما وامرأة أرملة، ليته بنوه تيهانا ويستعطوا بشحته ويلتمسوا خبزا من خربهم، ليصطاد المرابي كل ماله ولينهب الغرباء تعبه، لا يكن له باسط رحمة ولا يكن مترأف على يتماه، لتنقرض ذريته في الجيل القادم ليمحى اسمهم. كل الكلام ضد يهوذا. ليذكر اسم أبائه لدى الرب ولا تمحى خطية أمه، لتكن أمام الرب دائما وليقرض من الأرض ذكرهم. ينتهي: من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة، بل طرد إنسانا مسكينا وفقيرا، يعني المسيح غلبان والمنسحق القلب ليميته، وأحب اللعنة فأتته ولم يصرب البركة فتباعدت عنه. إذا كان ربنا اداله بركة الرسولية لم يصرب الرسولية فبعدت عنه، وأحب اللعنة بتاعت الخيانة جات له، ولبس اللعنة مثل ثوبه، فدخلت كمياه في حشاه وكزيت في عظامه، لتكن له كثوب يتعطف به وكمنطقة يتمنطق بها دائما. هذه أجرة مبغضية من عند الرب، وأجرة المتكلمين شرا على نفسي. خيانة يهوذا دي كانت شيء فظيع. لو ان حد غريب عمل كده كناش نستغرب. لكن ايه رأيكم في الآية مزمور 41 يقول: رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبه. هنا معلمنا بطرس وهو بيقول الخطاب بتاعه جاب آية واحدة من كل اللي أنا قلت: لتصل داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. كلمة وظيفته جاية في اليوناني في القبطي تشتت إبسكوبوس، طبعا دي بالقبطي لكن جاية عن اليوناني إبسكوبوس يعني أسقف، مت إبسكوبوس يبقى أسقفية، يبقى أسقفيته يأخذها آخر، مش مجرد وظيفة للرسولية. ودي اللي خلت بطرس يقول ده احنا لازم حد يبقى مكان يهوذا، لان النبوة بتقول ان اسقفيته يأخذها اخر، مش ان هو ينتهي ومكان يقعد فاضي، ده في اخر لازم ياخد هذه الوظيفة. طب عايز يا بطرس قال: فينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل الينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا الى اليوم الذي ارتفع فيه عنا، يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته. عايزين واحد مكان يهوذا. الشروط، قال واحد من الرجال اللي كانوا معانا، الشرط ان هو يكون شاف المسيح من البداية للنهاية. هو في ناس كده غير ال 12 يقول اه ده يوم اختيار ال 12 يقول لك دعا يسوع تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم ايضا رسله، جاءت انجيل متى اصحاح 10. يبقى كان في تلاميذ كتير متابعين المسيح منذ البداية بس هو اختار 12، فقالوا عايزين واحد من الباقيين اللي كانوا معانا اجتمعوا معنا، يعني لازم كانوا يبقوا معانا احنا زي ما كانوا مع المسيح معانا احنا، يعني في الكنيسة، ما هم دول الكنيسة كل الزمان. كلمة دخل الينا الرب يسوع وخرج معناها كنا متابعينه في كل مشاويره، دخل وخرج بيا كناية عن الحركة بتاعته، كل دخوله وكل خروجه من اول ما تعمد من يوحنا لغاية عيد الصعود الى اليوم الذي ارتفع فيه عنه. يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته. خلي بالكم كان ممكن يقول يصير واحد منهم شاهدا معنا في حياته كل حياته، قال لا احنا عايزين واحد يشهد بقيامته. ليه؟ قال لان حياته من اول المعمودية لغاية الصعود كل الناس شافوه، بس الحاجة الوحيدة اللي ما شافوهاش هي القيامة، فاحنا عايزين واحد يشهد بالقيامة. لان المسيح لما قام ظهر وجاء الكلام في اعمال 10:41: ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الاموات. يعني اللي بيميز الرسول انه يكون شاف المسيح بعد القيامة. والموضوع الرئيسي للكرازة بالمسيح في عصر الرسل هي القيامة. اقول لكم ليه؟ لان الناس المعاصرين اللي هيكلموهم كلهم شافوا المسيح تقريبا، سمعوا تعاليمه، شافوا معجزاته، وممكن يكون كلهم انتشر ليهم خبر موت المسيح، والناس تقعد تنقل الاخبار وكل واحد بيقول رأيه زي ما احنا بيحصل كده، كل واحد يقول رأيه، واحد يقول هو فعلا كان رجل طيب واليهود دول ناس مفتريين ما همناش احنا ملناش طيب اهم اخدوه موتوه، واحد تاني يقول ما هو لو كان كويس وربنا عايزه ما كانش سمح ان اليهود يقتلوه او رؤساءنا يقتلوه، واحد تاني يقول له يا اخي طب ما هو ياما قتلوا انبياء، مش اشعياء من شروب المنشار الخشب وارميا القوه في جب الطين، يعني مش غريب على اليهود يعملوا كده. ففي كلام حوالين المسيح، فأنا لما أجي أتكلم عن المسيح مع شعب عارفه مش مطلوب أن أنا أقول لهم هذا الذي أقام لعازر وما احنا عارفين ده اللي قال كذا كذا ما احنا عارفين. الحاجة اللي مش عارفينها نقول لهم يسوع اللي انتوا طلبتوه قام واحنا شفناه. وهذه القيامة هي دليل ألوهيته. يقول في سفر الأعمال إصحاح 4:33 وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. الشيء الأساسي اللي كانوا بيكرزوا به أن المسيح قام من الأموات. وهنا بطرس استخدم العبارة اللي قالها المسيح كلمة يكون شاهدا. المسيح قال لهم تشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. طول ما أنت معايا من الأول دورك أنك تشهد. وقال لهم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. وقال لهم أنتم شهود لذلك. قيامة المسيح هي برهان ألوهيته. وكلكم بتسمعوا الفصل اللي بيقول إن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. يعني الحاجة الوحيدة اللي هتثبت إن الكلام مظبوط إن المسيح قام. وفي رسالة رمية يقول عن المسيح تعين ابن الله بقوة بالقيامة من الأموات. طيب عايز ايه بطرس بقى؟ عايز واحد يكون يشهد بقيامة المسيح. فالناس 120 دول قالوا ما عندناش غير 2 مفيش زيهم. اقاموا 2 يوسف الذي يدعى برسابة الملقب يسطس ومتياس. كويس زيادة الخير خيرين. مدام عندنا 2 ينفعوا نبقى 13. ينفع ولا ينفعش؟ قال لا عايزين واحد بس مكان يهوذا. فما الاثنين حلوين اختاروا واحد منهم. قالوا طب احنا ما مش هنقدر نميز الاثنين زي بعض حلوين. قال نعمل ايه؟ نعمل قرى. كلمة بار سابة بار يعني ابن. لما اقول برسوم معناها ابن الصوم. بار يشوع يعني ابن يشوع. براباس يعني ابن الأباس ابن عباس او ابن الآب. فبار سابة يعني ابن سابة. سابة يعني السبت ابن الراحة ابن السبت. جايز يكون اتولد يوم سبت عشان كده سموه بار سابة. واللقب بتاعه يسطس. يسطس يعني عادل. بس بار سابة دي باللغة المحلية السوريانية الأرامية ويسطس ده اسم باللغة اللاتينية جسط. جسط يعني عادل. ومتياس معناها عطية الله. قالوا الاثنين حلوين زي بعض. فصلوا قائلين ايها الرب العارف قلوب الجميع عين انت من هذين الاثنين ايا اخترته. كلمة اخترته بفعل ماضي. يعني انت يا رب اريد اخترت حد. بين لنا مين اللي انت عايزه. احنا عندنا 2 متفقين عليهم بس انت مختار واحد منهم. عين انت من هذين الاثنين ايا اخترته. كلمة ايها الرب العارف قلوب الجميع. الله ينظر للقلوب. عشان كده قالوا له انت عارف القلب. احنا جايز نبص في العينين ونقول متياس احسن او برتابة احسن ما نعرفش. لكن انت اللي عارف القلوب. احنا عايزين واحد قلبه يكون مستقيم. عندما ارسل الله صموئيل النبي عشان يمسح ملك قال الرب لصموئيل لا تنظر الى منظره وطول قامته لانه ليس كما ينظر الانسان لان الانسان ينظر الى العينين أما الرأس فإنه ينظر إلى القلب. وداود نصح سليمان ابنه قال له أنت يا سليمان ابني اعرف إله أبيك واعبده بقلب كامل ونفس راغبة، لأن الرب يفحص جميع القلوب ويفهم كل تطورات الأفكار. ومن ضمن ألقاب الله فاحص الكلى. يوم من الأيام جه لبطرس راجل قلبه غير مستقيم اسمه سيمون الساحر وقال له تاخده كام فلوس عشان تديني الروح القدس؟ قال له ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. ينبغي أن الإنسان يسلك مع الله بقلب مستقيم. فقالوا له يا رب احنا ما نعرفش القلوب، احنا شكلنا شكل الناس دول حلو، انت عارف القلوب، فعين انت مين اللي اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب الى مكانه. برضو ارجع واقول سموا الرسولية خدمة، ده تعليم المسيح. قال لهم انتم تعلمون ان الذين يحسبون رؤساء الامم يسودونهم وان عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من اراد ان يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن اراد ان يصير فيكم اولا يكون للجميع عبدا، لان ابن الانسان ايضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فداة عن كثيرين. ومعلمنا بولس يقول صادقة هي الكلمة، إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملا صالحا، عمل مش كرامة، شغل خدمة فعل. وقيع للمسيح تكون الرياسة على كتفيه يعني حمل. عشان كده قال يا رب عين واحد يفهم القصة دي ويأخذ سرعة هذه الخدمة ورسالة التي تعداها يهوذا. يعني كأنه بيقول كان مفترض ان يهوذا هيبشر مثلا في الحبشة، ضاعت فرصتهم، لا هنجيب واحد ياخد الرسالة اللي تعداها يهوذا ليذهب الى مكانه. كثير من المفسرين قالوا كلمة يذهب الى مكانه مقصود بها يهوذا يذهب الى الجحيم، مكانه اللي هو اختار. اما الرسول الجديد يروح للمكان اللي كان مفروض يهوذا مدعو ان يروح له. ثم القوا قرعتهم فوقعت القرعة على متسياس فحسب مع الاحد عشر رسولا وبقى 12 تاني. في سؤال هختم به، المسيح قعد معهم 40 يوم بعد القيامة، ليه ما اختارش هو يا متياس بنفسه بدل الحيرة دي؟ كان يهوذا بقى وهو جه بعد القيامة كان ممكن هو قاعد معهم قال لهم يا جماعة زي ما اخترتكم ويهوذا بقى انا هختار متياس مكان يهوذا، ما حدش يعترض ويبقى وضع سليم جدا لان المسيح اللي اختار يكمل. لكن هو كان عايز يحط مبدأ جديد ان الكنيسة لها سلطان ان هي تعين حد مكان اللي ضاع، ويبقى له نفس الصلاحية ونفس القوة بتاعة اللي المسيح نفسه عينها. واصبح ده مبدأ في الكنيسة اسمه الخلافة الرسولية، ان اللي يضيع الكنيسة تختار واحد مكانه بارشاد الروح القدس عشان الخدمة تستمر، ما تبقاش واقفة عند حد عصر الرسل فقط، يبقى فيه استمرارية للأبد. عشان كده حسب متياس مع الأحد عشر، واحد منهم له نفس الصلاحيات ونفس السلطان والقوة والمواهب اللي أخدوها الحداشر. طيب إيه موقف برسابة اللي هو يخطف ولا حاجة؟ زعل؟ ما زعلش؟ بطل خدمة؟ ما بطلش. طب ايه اللي زاد وايه اللي نقصه؟ ولا زاد ولا نقص. طب ما دام ما زادش وما نقصش ليه اخده مقياس ويتميز عن برسابة؟ دي هتفهمنا ان مش كل الناس كهنة، صح كده؟ عارفين اللي بيقولوا كل الناس كهنة؟ طب ما كان بطرس يقف يقول عايزين واحد مكان يهوذا، يطلع الواحد يقول كلنا كهنة، ايه يعني هتفرق ايه؟ كلنا زي بعض، كلنا اخوة. قال لا، في تميز، هناخد واحد ونرسمه رسول. طب ايه ميزته؟ ميزته ان بقى رسول. طب والتاني؟ لا مش رسول. هل خدمته قلت خدمته كترت؟ لا، زي بالظبط لما نيجي في الكنيسة نقول عندنا 5 من الشباب يصلحوا للكهنوت، فالبابا يقول لا كتير عليكم 5، اختاروا 2 أو 3. نختار 2 بقوا كهنة، الباقيين ما بطلوش خدمة، بيخدموا هم شباب طبيعازوا بيفتقدوا كل حاجة، بس ما يقدرش يعمد، ما يقدرش يناول، ما يقدرش ياخد اعترافات. اذا في فعلا تميز ما بين الكاهن والاخرين، بدليل ايام الرسل لما اختاروا متياس وسابوا برسابة. برسابة كان بيكرز باسم المسيح ومنتشر وكل حاجة، وهنلاقيه موجود برضه وبيخدم ما بطلش، بس هنا التميز بتاع سر الكهنة. باذن الله الاسبوع الجاي هيكون عيد الغطاس والاجتماع قائم، يعني بالليل الحد بالليل ده قداس الغطاس، يوم الاثنين الصبح يبقى مفيش قداس عشان هيبقى صلي امام بالليل، فمساء زي دلوقتي تكونوا موجودين للاجتماع. كل سنه وانتم طيبين، لالهنا المجد الدائم الى الابد امين.